بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس الماضي قول المولى سبحانه وتعالى في الآية 95 من سورة النساء، في الآية 59، في الآية 59 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعلقنا على ذلك بما يسر الله سبحانه وتعالى. ومما نقرأه اليوم سبب نزول هذه الآية، قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، قال الحافظ ابن كثير: أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه. وساق بسنده من عند البخاري إلى علي رضي الله عنه في قصة هذه السرية، سرية عبد الله بن حذافة التي نزلت الآية في شأنهم. قال علي رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عبد الله بن حذافة قرشي، وهذا يحمل على تعدد القصة، وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها، فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقول: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. حديث عظيم. فهذا رجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، من فضلاء الصحابة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية لأمر من الأمور. ثم إن أصحابه أغضبوه، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا وأن يوقدوا الحطب، ثم قال لهم: ادخلوها، كالعقاب لماذا أغضبوه. فهم بعضهم أن يفعل، وأمسك بعضهم وتنازعوا، وقالوا، قال بعضهم: إنما فررنا إلى الله وإلى رسوله من النار، فكيف ندخلها في الدنيا؟ فما زال أمرهم على هذا حتى خمدت النار وهدات، وسكن غضبه أيضا. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا تلك القصة له، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها أي أطاعوا أميرهم في دخولهم نار الدنيا ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. وهذا من أدلة إثبات عذاب القبر التي قد نغفل عنها، لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف معناه أنهم سيظلون يعذبون فيها لأنهم أطاعوا في معصية الله، فإذا كان هذا أيضا في نأخذ منه فائدة أخرى أيضا عظيمة، وهي إذا كان هذا في طاعة لأمير أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، وجعل طاعته من طاعة رسوله وطاعة رسوله من طاعة الله، وحثهم وحضهم على ذلك، وهم بعضهم أن يفعل ذلك اجتهادا وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس رغبة في دخول نار. من الذي يرغب في أن يدخل نار دنيا؟ إنما أرادوا أن يقتحموا فيها طاعة لله ولرسوله وطاعة لأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن لم يشفع لهم اجتهادهم هذا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أشد تحذير من الطاعة في معصية الله، وقال لو دخلوها ما خرجوا منها، لم يقل عليه الصلاة والسلام لو دخلوها كانوا مجتهدين وتكون عليهم قبورهم نارا وسلاما، بل قال ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، دل على أن هذا في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء في باب الاجتهاد، يظن صاحبه أنه محسن وأنه مطيع، لأنهم ما دخلوا هذه ما أرادوا أن يدخلوا هذه النار لأجل حب في دخول نار، وإنما حب في طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك توعدوا بهذا الوعيد الشديد. كيف بمن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في شأن من أطاع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن أنه مطيع وأنه ممتثل وأنه في طاعة، بذل روحه يظن أنه في طاعة، لهذا يحذر المسلم من مخالفة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا فيه تحذير للذين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، إلى نار الجحيم الدنيوية، إلى نار الحروب التي لا دليل عليها والدليل في ضدها، نار الفتن في حروب بين قبائل أو في حروب، كذلك أيضا يلقي بنفسه في جحيم الحرب تحت راية الرافضة، ويظن أنه يحسن الصنعة وأنه ينصر الله وينصر رسوله. وهكذا أيضا فيما يكون من قتال لأجل المناصب ولأجل الدنيا يظن أنه محسن، فلينتبه من يقاتل في صفوف الرافضة، لأنه يلقي بنفسه إلى الجحيم الدنيوية ويظن أنه في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد أضلوه وذهبوا بعقله وأفسدوا عقيدته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هؤلاء القوم الذين ما ضلوا وما فسدت عقائدهم، ولا كذلك أيضا انحرفوا وإنما تأولوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا أميركم، ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته؟ قالوا نعم، رسول الله قال لهم أطيعوا، رسول الله بالنص الصريح قال لهم أطيعوه، فلما أرادوا أن يطيعوه في المعصية وهم لا يعلمون الحكم الذي نعم أو ماذا، كان بعضهم يحذرهم وبعضهم ترددوا، فكيف بمن لا يطيع الله ولا رسوله وإنما يطيع سادته وكبراءه ويطيع من أضلوه ومن حرفوه عن الحق وعن الهدى ثم يرمي بنفسه في الردى؟ أليس أحق بهذا الوعيد لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؟ سأل الله العافية. فليحذر المسلم، فهذا وعيد شديد والله. ومما ذكره ابن كثير رحمه الله عند الآية بعد أن ذكر سبب النزول الذي سبقه متفق عليه من حديث ابن عباس، والقصة جاءت عن علي رضي الله عنه، ذكر رحمه الله أدلة في السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية الله. فمن ذلك على وجه الاختصار، من ذلك حديث عبد الله بن عمر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فيما أحب وكره. قد تؤمر بشيء أنت تكرهه لكنه ليس بمعصية، مباح، أو ربما كان مستحبا أو كان خلاف الأولى لكنه ليس بحرام. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لماذا؟ لأن الله يقول: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فالمؤمن يرضي الله ويرضي رسوله، ولو غضب من غضب من البشر، ولو كان الذي غضب ولي الأمر، ولو كان الذي غضب ولي الأمر. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا خروج على ولاة الأمور المسلمين، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجاه. في حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، رواه مسلم. وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا، رواه مسلم. وفي لفظ له: عبدا حبشيا مجدوعا، أي مقطع، مقطع الأطراف، أو مجدوع الأنف، أو مجدوع الآذان. وذكر حديث أبي هريرة رواه ابن جرير: سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا له، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة في الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. عن ابن عباس في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراء فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وعن ابن عمر في مسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن عبد الله بن عمرو في مسلم في قصة حديث طويل قال: ومن بايع إماما قال في آخره فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وقال في آخره في أمير سئل عن طاعته قال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. قال: والأحاديث في هذا كثيرة. الأحاديث في هذا كثيرة. ومما ذكره ابن كثير رحمه الله القول الآخر في ولي الأمر، فإنه ذكر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وأولي الأمر منكم، قال يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم يعني العلماء. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. وقد قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. الشاهد أن العلماء أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يبينوا الحق للناس، وأن يأمروا الناس بما أمرهم الله به، وأن ينهوا الناس عما نهاهم الله عنه. فوجب على الناس أن يطيعوا العلماء طاعة لله عز وجل، لأنهم أمروهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والطاعة في المعروف، وهذا الذي أمروهم به معروف، فوجبت طاعتهم في ذلك. واضح لماذا استدل بهذه الآية: لولا ينهاهم الربانيون. ذم الله عز وجل أهل الكتاب لأن هؤلاء الأحبار والربانيون ما نهوا الناس، ما قاموا بما أوجب الله عليهم. والواجب على من عنده علم وبصيرة أن ينهى الناس عن الإثم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أن ينهاهم عن ذلك، واجب أن ينهاهم عن ذلك. فإذا نهاهم عن ذلك وجب عليهم أن يطيعوه، لأنه يذكرهم بكلام الله وكلام رسوله. قال: وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا كما قال متفق عليه. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وفي حديث عمران بن حسين عند أحمد: لا طاعة في معصية الله، لا طاعة في معصية الله. ثم في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف: إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والرجوع في فصل النزاع إليهما خير، وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء، وهو قريب، لأن الجزاء يكون في ماذا؟ في العاقبة. طيب، إذن هذا ما سبق مما قلنا. سنقرأ كلاما من كلام ابن كثير رحمه الله، وفي قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بعد قول هذه الآية جاءت بعد قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فالله عز وجل أمر بالحكم بماذا؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا هو المأمور. فلما كان من الولاة، هذا الأمر للولاة وللناس كلهم أن يحكموا بالعدل، فلما كان من الولاة من قد يخرج عن العدل فيحكم بالظلم أو بالفجور أو بالفسق، فيتخذ بعض الناس ذلك ذريعة للخروج عليه، جاءت الآية بعده بالأمر بطاعة ولاة الأمور، وأولي الأمر منكم يطاعون في طاعة الله، يطاعون في طاعة الله فيما أمره به من عدل وقسط وطاعة، فأما إذا كان ذلك في معصية الله فلا يطاعون، ومع ذلك لا يخرج عليهم، لا يخرج عليهم. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الناس في طاعة ولاة الأمور ثلاث فرق، ثلاثة أنحاء، منهم من يطيع ولي الأمر في كل شيء، يطيعه فيما أمره به ولو كان كفرا عياذا بالله، هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هؤلاء الذين أضلوهم كبراؤهم وساداتهم. ومنهم من يرى الخروج على ولي الأمر في أدنى معصية، ولو كان في معصية، ولو كان ذلك في ماذا؟ لو لم يكن معصية في ذات الأمر، وإنما كان معصية في رأسه هو أنها معصية، فيرى الخروج على ولاة الأمر في معصية متحققة أو معصية مظنونة. وهؤلاء الخوارج ومن إليهم وأهل السنة وسط، فإنهم يطيعون في الطاعة ولا يطيعون في المعصية، ولا يخرجون على ولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه جاءت بهذا القول الوسط، القول الحق في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.